السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح المنتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب الخيار. قال: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا، أي البائع والمشتري، بأن قال البائع بعتك هذه السيارة، وقال المشتري بل هذه السيارة لسيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع، أو قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة، فيقول المؤلف إنهما يتحالفان ويفسخ البيع. والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع: والله ما بعتك هذه، وإنما بعتك هذه. ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه، وإنما اشتريت هذه. فإذا تحالف ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع، ورجع للمشتري الثمن إن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا، وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد المشهور من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. سبق وأن قعدنا قاعدة مسألة إن القول قول فلان، معناها إيه يا أحمد؟ القول قوله مع الإيه؟ مع اليمين. وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن تترك البيع، ولأن البائع غارم، فهذا الذي ستؤخذ منه السلعة فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث. أي حديث يا ياسر؟ إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. ركز. يقول: ومثل الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. قوله: وبطل البيع، في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ، فصواب العبارة أن يقال: وانفسخ البيع. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حلا أجبر بائع ثم مشتري، وإن كان الثمن في المجلس. طيب، يقول: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، هذه أيضا من مسائل الاختلاف، من مسائل الخلاف بين المتبايعين. فإذا اختلف أيهما يسلم أولا، فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع. وهذه المسألة لها صور. قوله: الثمن عين، أي معين، هذه الصورة الأولى. قوله: نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. نصب مبني لما لم يسمى فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. طيب هيسلم المبيع لمن؟ خبري رجالة تعبت ولا ايه؟ ثم يسلم المبيع للمشتري. ما هو لا دوقت خلاص هم اختصموا وراحوا للحاكم، الحاكم عين محضر وروح ايه فض النزاع ده. هنا القاعدة يسلم المبيع الشيء اللي انباع، هياخده من مين؟ من البائع. هيسلمه لمين؟ ثم ياخذ الثمن من مين؟ من المشتري ويسلمه للبائع. قبل يا رجال. مثاله اشترى رجل من آخر ساعة فقال المشتري أعطني الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع أعطيني الثمن وأعطيك الساعة، تنازع. فنقول اذهب إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة لمين؟ للمشتري، ويسلم الثمن للبائع. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. قوله وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. الضمير في قوله إن كان يعود على الثمن، لأنه قال في الأول والثمن عين. فإذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في مجلس، هذه الصورة الثانية. وقوله إن كان دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى دينا. فإذا قلت بعنا هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن معين، وإذا قلت بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دين لأنه غير معين. والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين. يبقى هنا اصطلاح ولا مشح فيهم، عشان كده بنقول دايما وبنركز يا رجالة خدوا بالكم من اصطلاحات علماء فنون الشريعة. علماء كل فن بيصطلحوا فيما بينهم. احنا بندرس عقيدة، تعال نصطلح انا وانت وفلان وفلان، بحيث حينما نتكلم ويخاطب بعضنا بعضا بالاصطلاحات بتاعتنا. علماء الفقه تعالوا نصطلح، علماء الأصول تعالوا نصطلح. فهنا في مسألة المبيع قالوا الثمن قدامك اهو، بعني هذه الطماطم بالمئتين جنيه ده، اصبح هنا الثمن ايه؟ عين معين، هو الورقة ممتنين. طيب بعني هذه الطماطم مثلا بخمسين جنيه، وما فيش خمسين، انا اتفقت معك على الثمن، اصبح هنا الثمن ايه؟ دين، مع انها اشتري نقدا. ولكن فرق بين ان البيع يقع على فلوس او اموال بعينها، وفرق ان يقع على اموال بقدرها. ديت غير ديت. نعم. فرق بين ان يقع المبيع على ثمن بعينه فلوس، خدت الفلوس من جيبي ورحت بكم يا عم عديت الطماطم ديت بخمسين جنيه، وتفضل الورقه ابو خمسين اهي، مجيبها بعنا هذه بهذه، يبقى الثمن اصبح ايه؟ معين. دخلت السوق وجدت مثلا الطماطم بكم العدايه؟ الكيلو بخمسه جنيه، اوزن طلعت عشرين كيلو بمية جنيه، وما هو فلوس في جيبي لسه، يبقى اصبح هنا الثمن ايه؟ دين، اي لم يظهر بعيني. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا فرق بين دين اثناء البيع ودين ايه اللي هو بيع بالاجل، ده غير ده. يقول هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين. قوله اجبر مبني لما لم يسم فاعله، والمجبر القاضي الحاكم. هو على هذا نقول إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده والثمن غير معين. واضح غير معين؟ يذهبان إلى الحاكم فيقول للبائع سلم المبيع، ويقول للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عد يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له. ولهذا قلنا في الأولى ينصب عد يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن، أما هنا فقلنا يجبر البائع. فإذا قال كيف تجبرونني أنصب عدا أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبرونني ولا تنصب عدا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ الجواب عندنا حقان. الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض. ما المراد بالعوض؟ اللي هو الثمن. أما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته، فلا حاجة أن ننصب عدا، فسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن. فإذا قال أخشى إن سلمته المبيع أن يهرب، قلنا إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله تعالى. قال المصنف: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية مالي حتى يحضرهم. إن كان الضمير يعود على الثمن، وقوله غائبا في البلد أي ليس معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان، فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. هذه الصورة الثالثة. مثال ذلك: قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات وهي في بيت، هي عايدة على إيه؟ على عشر ريالات، خدوا بالكم. فإن نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه وفي بقية ماله. فلو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة وغير ذلك حجرنا عليه فنغلق الدكان، فلا تتصرف في أي شيء من مالك حتى تحضر ثمن الساعة عشرة ريالات والدكاكين والعقاقير بملايين. فنقول الآن يوقف التصرف حتى تحضر عشرة ريالات، لأنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع. وهذا التعليل أنه لا يحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيرا، أما إذا كان عنده من الملايين ما عنده والثمن قل كعشرة ريالات فنقول نحجر عليك في هذه الساعة فما تتصرف فيها ولا في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن. هذا ظاهر كلام المؤلف، والتعليل ظاهر أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل. قوله: وإن كان غائبا بعيدا عنها، هذه الصورة الرابعة، فإن للبائع الفسخ. مثال ذلك: قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، قلنا سلم، قال عشرة ريالات في منزلي في الرياض ونحن الآن في عنيزة والرياض بعيدة، فنقول للبائع لك الفسخ فتفسخ البيع وترجع السلعة لك وهذا ثمنه عنده. فصار صورة المسألة كالتالي: الأولى إذا كان الثمن معينا فالحكم أن ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. الثانية إذا كان الثمن دينا حالا، فهمت؟ أي غير معين وهو في المجلس، يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا. الثالثة إذا كان الثمن غائبا وهو في البلد فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية مالي حتى يحضرهم. الرابعة إذا كان بعيدا عن البلد فإن للبائع الفسخ. وهناك صورة خامسة، وهي أن يكون الثمن مؤجلا فيجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل لأنه دخل على بصيرة. هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده. والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول نعم أنا بعت عليك لكن لا آمن أن تهرب ولا توفني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأبقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به ولا تستقيم أحوال الناس إلا به، لأن هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقة على الناس. فإذا افترضنا أن المحكمة عندها 100 معاملة تنجز منها كل يوم معاملتين، فعليه أن ينتظر 50 يوما حتى يقال للحاكم أنصب عقدا يقبض منهما، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيدي فللبائع حبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا، فيقول أنت لا تثق بي وأنا لا أثق بك، نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا. هذا هو القول الراجح، وده موجود بكثرة بين الناس الآن، خاصة مثلا يقول لك إيه، أنا مش هديك بقي الثمن إلا ما تسجل لي في الشهر العقاري، ويقول له مش هسجل لك إلا ما تديني الفلوس. إيش ضمن؟ ده أنا أروح أختم الشهر العقاري ما فيش فيه مفصلة، يبقى أختم لك بقى وتاخد عقد وتجري؟ لا. طب والعمل إيه؟ خلاص تعالى يا فلان، ايه الموضوع؟ كيت وكيت وكيت، فلوس معاك اهي، والراجل يجي معانا الشهر العقاري، ساعه ما اختم وامسك العقد ادوا له الفلوس. واضح يا مشايخ؟ طبعا هذا العلماء ذكروا الحكم، ولكن له دلاله غير طيبه، اللي هو حقوق الاخوه الايمانيه وعدم الثقه فيما بيننا، هذا خطا، ولكن هب انه وقع الحكم كما ترى. يقول: والمشتري معسر فللبائع الفسخ. هذه العبارة فيها قلق، لأن ظاهرها قوله والمشتري معسر أنها قيد فيما إذا كان غائبا بعيدا عنه، وأن الواو للحل، ولكن الواقع خلاف ذلك. قال: فالواو هنا بمعنى أو، يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. وقوله والمشتري معسر أي أو ظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فإنه لا خيار له. يا شيخ صبري، هي ضمير عايد على مين؟ أحسنت، على البائع. نعم.
ثاني رسالة تجي لي مش عايزين التكليفات، ماذا أفعل؟
خلاص، قوله
مش عارف اسمها في واحد تشتغل تقفل.
ماشي يا شيخ طار، لازم نصبر عليك يا شيخ طار.
مش شغالين على كده،
انا نكمل يا مشايخ. يقول: او ظهر ان المشتري معسر، يدل على انه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فانه لا خيار له، وهو كذلك. فالرجل مثلا إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ، لأن في إنظاره ضررا عليه. أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرته، فإن ظهر أنه مماطل ليس معسرا فله الفسخ. يبقى فرق بين المماطل وبين الايه؟ المعسر. والحديث عندنا: مطل الغني ظلم، او لي الواجد يحل ما لا يحل عرضه وماله. يبقى فرق ان هو معسر في البدايه، خلاص. طيب ليس بمعسر ولكن عنده من المال الكثير ولكنه مماطل. يقول: فان ظهر انه مماطل ليس معسرا فهل له الفسخ؟ الجواب: نعم، وعلى المذهب لا. فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجرى عليه أحكام المماطلين. لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ، لأن بعض المماطل أسوأ حالا من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا أن يوفي. فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظا على ماله، وفيه أيضا مع كونه حفاظا على مال البائع ردع للمماطل، لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فسخ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل. فثبت الآن عندنا خيار ثامن، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل على القول الراجح. لحظة واحدة يا شيخ، مشكورين كده، مأجورين، كل يكتب الثمانية خيارات والصفحة على اليسار من فوق. ثمانية خيارات يا أخوان تكتب. خمي كم خيار؟
ثمانية.
خلاص يا مشايخ تفضل يا شيخ. نعم. اي نعم. نعم حاضر. اخونا اكرمه الله يسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله. المراد بالحديث باتفاق الشراح يحل عرضه، أي لك أن تذهب إلى القاضي وتقول فلان ظلمني، لأن هذه غيبة، هذا معنى يحل عرضه. وما له أي للقاضي أن يأتيك بماله من عنده، وإن شاء أن يعزره عزره، أما أن تأخذ منه بغير علمه فالوسائل لها أحكام المقاصد لا يجوز البتة. يبقى إنسان تبعت الإنسان شيء معين وما طلق وعمل يهرب منه، فبقدر الله وضعت يدك على شيء من ماله بطريقة غير شرعية، هذا لا يحل لك. عشان كده الحديث الذي سنده حسن، ركز معي يا أحمد، اللي هو إيه؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن إيه من خانك. صورته إيه؟ الصورة بتاعته، صورته أنك أعطيت لشخص مال وديعة، وديعة، وبعد ذلك لما طلبتها منه جحد، فخلص أنت احتسبت عند الله. مع مرور الأيام نسي وجاء لك بمال استودعه عندك باختيار، ونسي بتاع الخبر بتاع زمان. انت كنت استودعت عنده 1000 جنيه وكالوا عليك، بعد ذلك جاء واعطاك 10,000، قال لك اتفضل ديت وديعة عندك. الحكم الشرعي هل يجوز لك ان تأخذ ما اخذه منك؟ الجواب لا. اد الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لحظة واحدة، لان الحديث هذا له مناسبة، وهو حديث يوسف ابن ماهك المكي قال كنت كاتبا لفلان ولي على مال أيتام. يعني هو كان كاتب باللغة بتاعتنا محاسب لفلان هذا، وفلان هذا كان ولي على مال أيتام. الرواية تقول فغالطوه في 1,000 درهم فأعطاهم إياه. يعني بالحسابات قالوا لا انت عندك 1,000 درهم، قال لهم خذ. يقول يوسف فجاءه مال للأيتام 2,000 درهم، فقلت له نأخذ 1,000 الذي غلطوك فيه؟ فقال لا. سمعت أبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وهنا مسألة الظفر التي بيناها في رسالتنا تحذير الأنام من أكل الحرام، يبقى لا يجوز مطلقا. وده اللي بيحصل كتير، واحد شغال عند واحد كلوا في يوميتين ثلاثة، أو واحد شغال في شركة وكلوه والمخزن معاه، يأخذ بقدر ما أكلوه لا يحل لك أبدا. أد الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خانك. أو تقول حاجة يا شيخ على إيه؟ لا، على سبيل الفرضية لا يحل لك الخيانة. معايا مشايخ كده؟ كتبت يا شيخ الشروط الخيارات الثمانية؟ كتبتها؟ أسمعها منك عشان أصحح عليا كده. أيوة.
خيار
الثمن وخيار المماطل. واضح يا مشايخ؟ طيب نكمل. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته، وهذا هو الخيار التاسع. يبقى احنا عندنا كتاب البيوع اشتمل على كم شرط؟ 7 شروط و9 خيارات. أرجو أن تحفظها كما تحفظ اسمك. ده الكلام ده اللي هو يريد أن يتقن المادة العلمية. ما هو الحرمة في البيوع تأتي من هذا، عشان حتى لما يجي يستفتيك التسويق الشبكي إيه البيع بكذا، يبقى أنت عارف شروط البيع فين. لأن احنا قلنا شروط البيع كلها شروط صحة وليس بشروط صحة. شروط صحة تخلف الشرط يبقى تخلف المشروط، يبقى تخلف الحرام. يبقى لابد أن تقف على نوعية أو على هذه الشروط بالحفظ والفهم، وكذلك الخيارات، حتى إذا اختلف لديك متبايعين هل يا ترى الخيار ده مشروع عندهم أم غير مشروع، ويفطط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، حكمها إيه؟ قلنا المنع ولا يحل له ذلك. هذا هو الخيار التاسع. تفضل يا شيخ. قاعد عليا
انسان
كويس
ولن يستطيع السداد،
مظبوط،
بعد فتره خلصت منه شيء او مال، فقلت له هذا اخلص حقي القديم.
نعم. قال لك ماشي. طب انت اخذت منه المال ازاي؟
مثلا صور بيع او غير ذلك او اي امانه.
لا لحظة واحدة، بص، الحرمة في أخونا بيسأل، أخونا بيقول هو باع لواحد بيعة معينة وماطله، وبعد فترة حصل منه مال، فلما حصله وأمسكه بيدي قال له ده بقى حساب العجلة بتاعت زمان مثلا يعني، فإحنا بنسأل، فقال له خلاص ماشي. فإحنا بنسأل كيف وصل إليك المال؟ لك طريقان، إما أن يكون طريق مشروع وإما أن يكون طريق غير مشروع. كلمة طريق مشروع جالك وقال لك خد الفلوس دي أما أنا عندك، فأنت قبضتها وقلت له لا نتحاسب بقى، هذا لا يحل لك. كون أنه يرضى، لأن مسألة الظفر والخيانة الأمانة خد بالك منها يا صبي، بتركب عليها أمرين اتنين يا هاني. الأمر الأولاني أنك تأثم، الأمر الثاني أن المال الذي أخذته مال حرام. أو الثاني مسألة الظفر اللي هو أن يظفر الإنسان بماله عند الرجل ولكن بطريقة غير شرعية، دي بيترتب عليها حكمين. الحكم الأولين تأثم لما فعلته، الثاني المال الذي أخذته من أكل الحرام. واضحة ولا قلت ولا أضرب مثال ثاني؟ لسه بدر عليك يا اولاد. طب معلش استحملوا شويه، انا فعلا واضح ان انا مش عارف افهم حاجه النهارده خالص. طيب تاني يا مشايخ، الخيانة في الأمانة واضحة عندك؟ خيانة في الأمانة إيه؟ أنا وهاني بنتعامل مع بعضنا، قلت له يا هاني 1000 جنيه أمانة عندك، قدر ربنا عز وجل وخده مني خلاص خني. فجيه وضع عندي مال 4000 جنيه أمانة، فقلت له خلاص هتعوزهم إمتى؟ قال لي وقت ما عوزهم، خدتهم منه. وبعد يومين قلت له يا هاني انت ليك عندي 3000، ازاي ده انا مديك 4، انت ناس الالف اللي خدته عليا؟ الفعل ده ماله بقى؟ ها فعل ايه؟ فعل ايه ده؟ ها محرم ولا مش محرم؟ الحرمه جت من وجهين، الفعل نفسه تأثم فيه، والالف اللي انت اخذته من اكل الحرام. طيب لما حصل اللي حصل قال خلاص يا عم انا مسامح، يبقى هنا ينتفي عني ان الالف جنيه ليس من الحرام ولكن اثم بالطريقه. اتفهمت كده؟ يبقى بناء على ذلك الفلوس، وانا بسالك الفلوس جات لك على اي شيء؟ جات لك عن طريق مباح ام عن طريق محرم؟ الجواب عن طريق محرم. وبعد هو اصله يعني باللغه العامه ايه؟ لقى نفسه خلاص مغصوب، قال لك قاعد يعملها ايه بجميله معايا كده كويس. يبقى في هذه الحاله المال اللي جالك حلال لا شيء، ولكن الفعل ايه؟ ها محرمه. وضحت؟ ها وضحت يا رجاله؟ الحرمه ثاني، واضحه يا مشايخ؟ يبقى الحرمه في مساله الظفر جت من كم وجه؟ وجهين، المال محرم والاسلوب ايه او الوسيله ايه محرمه. واضحه؟ عاوز تقول ايه؟ لا يحل لك ان كان الشراء. هو بيقول اشتريت منه، اشترى مني اجل ومطلني، فقلت يا واد ايه اروح ايه اشتري منه حاجه وخلاص. انت رايح اصلا مش تشتري، ده انت رايح خلص حق. او ايه؟ او بلغه العامه ايه؟ بلغه العامه ايه؟ يحيي المال بتاعه. لا ما ينفعش، هذا لا يحل لك. دايما يا مشايخ اريد منكم الله يبارك فيكم ان تكون كل تصرفاتنا منضبطه بالشرع. والقاعده العامه عندنا ما ضاع عليك في الدنيا فلن يضيع في الاخره، لعل الله عز وجل يرده إليك في أرض المحشر وأنت من أحوج الناس إليه. أنت عارف بقى لو اللي ضعف في الدنيا ضعف في الآخرة كنا أقول لك افعل ما بدلك. لا، المسألة إيه؟ منضبطة. أتدرون من المفلس الحديد؟ واضح يا مشايخ؟ فضل يا أحمد.
بالنسبة لربنا نفس صوت المسألة، هو دلوقتي أعطيه المال قاله على سبيل الأمان، فالمودع قال له هاخده على سبيل الرهن، هل يحل المساله دي
على سبيل ايه؟
الراهن.
ازاي؟
يعني هو دلوقتي عليه فلوس، هيعين الناس ومواطن معاه، فقال له خد على سبيل الامان، الثاني قال له لا هاخدها على سبيل الراهن، يحل؟
ما هو يقصد بالراهن ان يحتل الارض ماليه.
لا هو مش الراهن مش هتصرف فيه الا بعد مثلا مده معينه. انا مش قال له خد ده امان، قال له لا انا خدها على سبيل الراهن.
راهن ايه دلوقتي؟
ما عشان عليه فلوس بس عليه.
طيب هو المال يرهن نظير المال يا احمد ولا ايه؟
هنقول عين مثل
معينه. ما ده اضبط كلامك بقى.
معلش.
اتفضل يا ولد.
هنخليها عين مثلا، عين معينه.
خلاص ماشي.
يحل في الوقت ده؟
لا بأس، انا اخذت منك رهن. خلاص مش هنقول الرهن. حبس عين وثيقه بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر ادائه من الغريم. خلاص. طيب اتفضل يا شيخ. نعم. يعني اخونا كانه يريد ان يستدل على مشروعيه مساله الظفر والخيانه في الامانه، فبيستدل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر لما قال للصحابة هذه قريش خرجت بأموالها فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها، ما أبعد الشبه، هؤلاء كفار وإذن من الله عز وجل. مع يا أخي الفضل بعيد كل البعد يا أخوانا، الخيانة في الأمانة لا تجوز مطلقا، وقد أفتى بعض المبتدعة بحل ذلك، ولكن هذا ليس بغريب ولا مستبعد على مبتدع أن يفتي بما يخالف الدليل. وقرأوا رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام تجد الكلام فيها إيه؟ مستوفي إن شاء الله. نكمل. نعم؟ أين؟ نعم لا يجوز يا أخي، لا يجوز أبدا. يقول وهذا هو الخيار التاسع، الخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا إنه يشترط أن يكون كاتبا أو غير كاتب. الخلف في الصفة أي أنه باعه شيئا موصوفا، مثل أن يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم اختلف في الصفة فقال المشتري وصفتها لي بكذا، وقال البائع بل وصفتها بكذا وكذا، فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع، أو يتردان فيقال إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك ملكه. قوله ولتغير ما تقدمت رؤيته، أي لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك قبل العقد، فإنه يثبت الخيار للمشتري. وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. مثاله باع عليه لبنا، باع عليه، إيه معنى عليه؟ له، أذكر نفسي بس. وقد شاهده المشتري بالأمس، ثم في اليوم الثاني الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته فتنازع في ذلك، فإن تنازع في ذلك فللمشتري الفسخ، لأن البيع المبيع تغير عن رؤيته السابقة. وبذلك تمت أقسام الخيار، وعلى هذا فحصل الخيار في 5 أو 10 أو 7 لا يستقيم، لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله. يبقى بناء على ذلك هذه الأنواع 9 من الخيارات ويقاس عليها، ولكن الذي يقيس إمام وعالم مجتهد. تفضل. لا دي غير دي خالص يا شيخ، الله يبارك لك، هذه غير دي خالص. اشتريت منك لبن واعطيه عندك، هذا يجينا ان شاء الله في وضع الجوائح. دي ده مشهور جدا، واحد اشترى من واحد مثلا بقرة او كذا وقال له هاجي اخدها منك يوم كذا، مات. ده سيأتي في وضع الجوائح بإذن الله. فصل. ومن اشترى مكيلا ونحو صح ولزم بالعقد ما لم يصح تصرفه فيه حتى يقبض. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف المسألتين. المسألة الأولى التصرف في المبيع، المسألة الثانية في ضمان المبيع، هل هو من ضمان المشتري من حين العقد أو هو مضمون على البائع. ركزوا مشايخ. نعم.
يثبت في
عقد الاستصناع فقط؟ لا لا، في كل شيء، في كل شيء. يعني افترض مثلا انا بشتري منك شيء معين والشيء ده موجود عندك في البيت، ولكن انت وصفته لي زي ما قلنا، مش كنا من شروط البيع وصف المبيع او العلم بالمبيع رؤية او ايه او وصف، فانت وصفت لي، فبعد ان وصفت لي وكنت حاذقا انا اشتريت بناء على الوصف، هذا لا بأس، ولكن عند التنفيذ ما حصلش معايا. ده غير التي إيه ذكرتها اللي هي عقد الاستصناع، دي غير دي خالص معايا. أما وأيضا في عقد الاستصناع إذا تم الاتفاق على استصناع شيء معين وعند قبض الذي تم اتفاق وجدت الوصف على غير ما قلت، لا لا يحل لك أن تفسخ. هذا من أنواع الإيه الخيار، زي بالضبط ويجينا بالتفصيل بيع السلم، لأن بيع السلم الأصل فيه بيع شيء موصوف فين؟ في الذم. طب عند التسليم بعد 2 أو 3 ما كانش الوصف على ما اتفقنا عليه. طيب يقول المسألة الثانية في ضمان المبيع، هل هو من ضمان المشتري من حين العقد أم هو مضمون على البائع؟ ايه معنى ضمان المشتري؟ يعني ايه برضه مش فاهم، فهمها لي. اه فهمها، اتفضل. كويس ماشي، بعت لك نعجه. نعجه؟ ايوه نعجه. النعجه في البيت عندي لسه. ده النعجة في البيت عندي لسه. وتم العقد امبارح. خلاص واتفقنا وبسطت وعملت كلها فوق. يعني معنى كلمة يبقى هنا ايه؟ من ضمان المشتري، اي ان المشتري ايه؟ تلزمه. بس عاوز نفهم كلمة ايه؟ ايه معنى كلمة من ضمان المشتري؟ وايه معنى كلمة من ضمان الايه؟ البائع. لان المسائل دي بتعرض عليك كثير. وخدوا بالكم، اريد ان تكونوا حذرين في الفتية في البيع والشراء. اترتب على اكل حرام. كن حذر. المسألة مشكلة عليك، قل له استنى والله اصبر علي لحد ما ابحث المسألة او اسأل مثلا واحد من اهل العلم. اما ان تتعدل، وعشان كده كتاب البيع ده يحتاج لمذاكرة كثيرة. والشيخ رحمة الله على أي العثيمين ضرب أمثلة كثيرة، حتى إذا قرأت المتن وأشكل عليك الأشياء المشكلة عليك تجدها واضحة فين؟ في المثال الذي ضربه الشيخ. طيب، هل هو من ضمان المشتري من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف؟ قوله دي المسألتين اللي الشيخ اللي الناظم عقده. قوله من اشترى مكيلا ونحوه، من اسم شرط جازم وجواب الشرط قالوا صح ولزم بالعقد. رتب المؤلف على شراء المكيل ونحوه احكاما ابتدأها بقول صح ولزم بالعقد، هذا هو الحكم الاول والثاني. قوله مكيلا ونحوه كالموزون والمعدود والمذروع. والمذروع اي الذي يقدر بالمتر، يعني ها بالمتر، بالمتر يعني ماشي. فهذه ثلاثة أشياء بالإضافة إلى المكيل تكون أربعة، فإذا اشترى شيئا من ذلك صح. والفاعل يعود على الشراء لأنه قال من اشترى شيئا، ومعلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء، فيصح الشراء وإن لم يوكل وإن لم يوذن وإذا لم يعد وإن لم يضرع. قوله ولزم بالعقد أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم بالعقد إلا بالتفرغ بعده، فيلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار. قوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فرتب المؤلف على هذا الاشتراء ثلاثة أشياء. أولا الصحة، أن يصح العقد على المكيل قبل أن يكال، وعلى الموزون قبل أن يوزن، وعلى المعدود قبل أن يعد، وعلى المضروع قبل أن يضرع. وهذا التقييد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع. يعني احنا بنكمل على ما سبق معي. يعني احنا المكيل بينعقد البيع قبل أن يكال. يعني بقول لك مثلا بتبيع البطيخ ده بكام؟ البطيخة بكذا، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا بالمعدود. بتبيع اللوبيا بكام؟ بالكيلو. بتبيع مثلا القمح بكام؟ بالكيلة. يبقى هنا بيبدأ البيع ينعقد، ولكن مع الاعتبار بالشروط السابقة. يعني ما نهملهاش، لأن البيع كله باب واحد. يقول الصحة أن يصح العقد على المكيل قبل أن يكال، وعلى الموزن قبل أن يوزن، وعلى المعدود قبل أن يعد، وعلى المذروع قبل أن يضرع. وهذا تقييد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع. وهذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. لحظة واحدة، خدوا بالكم من كلمة لأن الاشتراء الشرعي، عشان كده فيه هنا قاعدة أريد أن أمليها عليك وانتبه لها قوي، لأن استغلها بعض المبتدع استغلال سيء. القاعدة استنبطها العلماء منين؟ في حديث البخاري، حديث بلال بن رباح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد عنده تمر برني نوع جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح من أين؟ فقال بلال بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أوه يا بلال، بيع تمرنا، اهي كلمه بيع تمرنا بقى، بيع تمرنا بشيء ثم اشتري لنا هذا الشيء. المبتدع قالوا النبي قال بيع واطلق، فلو باعه بتمر او غيره لا باس بذلك. هنا بقى الخلل في القاعده، في فهم القاعده. القاعده ايه؟ إذا أمر الشارع بأمر مطلق يحمل على الأمر الشرعي. واضح يا شيخ؟ إذا أمر الشارع بأمر يحمل على معناه الشرعي. يبقى مثلا الشارع قال إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. هل ينفع استنبط من الآية دي على مشروعية نكاح المحلل والمحلل؟ لا. طب ينفع أخذ من الآية دي مشروعية نكاح الشغر، نكاح المتعة؟ ليه؟ ما هو انكح. قال لك لا، يبقى اللفظ عند الإطلاق يحمل على معناه الإيه؟ معناه الشرعي. يبقى لما يقول بيع، البيع الشرعي، اشتري، الشراء الشرعي. واضح يا مشايخ؟ لا يحمل على المطلق أبدا. واضح يا مشايخ؟ يبقى لما قال عز وجل وأحل الله البيع، هل في هذه الحالة أحل الله بيع الذهب بالتقسيط؟ حد ينفع واحد يستدل بالآية كده؟ أبدا. ليه؟ لأن هذا نوع من أنواع البيع المحرمة، والله عز وجل لما قال وأحل الله البيع يحمل على البيع إن هو البيع الشرعي. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى إذا أمر الشارع بأمر يحمل على معناه الشرعي. عارف زي إيه بالضبط؟ إذا علق الله عز وجل ثوابا على طاعة معينة يعطى الثواب لمن أتى بالطاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة العامة. يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كما قامها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصوم على المعصر والكلام ده، لا، هذا بعيد يا أخوان، هذا بعيد. واضح يا مشايخ؟ نكمل. طيب إذا لا 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 افهمني، طول بالك. احنا بنقوله الشارع امرنا بالنكاح وجعل له شروط واركان، الشارع امرنا بالبيع وجعل له شروط واركان وخيارات. يبقى لما الشارع يقول لك بيع، اي مع استفاء الشروط والاركان وانتفاء الموانع. الشارع قال لك مثلا تزوج، زي مثلا ايه؟ الشارع قال لك طلق، واخد بالك؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. خلاص احنا وصلنا لطريق مسدود، يبقى لازم أطلق. أطلق وهي حائض ينفع؟ لأن الشارع نهى عن ذلك. وهكذا أطلق ثلاث في مجلس واحد؟ لا، لأن الشارع نهى عن إيه؟ عن ذلك. يبقى ما أمر الشرع بفعله يحمل على إيه؟ على معناه الإيه؟ معناه الشرعي. طيب يقول نعم. قال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بيع خذوه على الإطلاق ولم يأخذوا بالقيد. أي نعم. أوضح أكتر. أنتوا عارفين القاعدة اللي ما تخفاش عليكم، والمطلق إذا قيد وتم العمل بإطلاقه، ها، من اتباع الإيه؟ متشابه. من اتباع المتشابه. عشان عندنا مبحث ولعل الله ييسر ويطبع، اللي هو أصول الطلاق والاستدلال عند المبتدعة، وهو الأخذ ببعض النصوص وترك البعض. لا، وصل بقى ببعضهم، أخذ بجزء من النص وترك الجزء الآخر. عشان كده متأخر الأحناف جوهم في حديث المسيء في صلاته، وقالوا ايه؟ قالوا انه لا يجب على المصلي ان يقرأ فاتحة الكتاب. جبتها من؟ قال لك هو حديث المسيء في صلاته، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يبقى ما حددش الفتح، انت بتحددها لي ليه؟ وفي نفس الحديث قال متأخر الاحناف ان الطمأنينة ليست بركن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ثم اركع حتى تطمئن إيه؟ راكعا، ثم قم، وهكذا. يبقى أخذ بجزء من الحديث ولم يأخذ بالجزء الآخر. ده مسلك كثير من أهل البدع. يبقى يأخذ بنص يروق له ويترك بقية الايه النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيع تمرنا بشيء آخر، قال لك لا، كلمة شيء دي شيلها خالص، فألغى التقييد ويظل يعمل بالمطلق. طيب نكمل يا مشايخ. يقول أن يصح العرض على المكيل قبل أن يكال، وعلى الموزون قبل أن يوزن، وعلى المعدود قبل أن يعد، وعلى المذروع قبل أن يضرع. وهذه التقييد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع، وهذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله من اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. ثانيا لازم بالعقد ويقيد هذا حيث لا خيار، ما فيش خيار. طب لو في خيار خلاص العقد لم يلزم. ثالثا لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه بكيل إن اشتراه بكيل، وبوزن إن اشتراه بوزن، وبضرع إن اشتراه بضرع، وبعد إن اشتراه بعد. وهل يقيد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضهم، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة إيجار أو أجرة إجارة أو غير ذلك لعموم قوله تصرف، لأن تصرف مفرد مضاف فيكون عاما حتى يقبضهم. ولكن هذا العموم مستفاد من قوله تصرفي عموم أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، أي أن يكون تصرفه بعوض مثل البيع والهبة بعوض وجعله أجرة. وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا بأس، هذا هو المراد وهو المذهب. لأن عمر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه، وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر رضي الله عنه، فهذا تصرفه بهبة بغير معوضة. ولهذا جاء في الحديث فلا يبيعه حتى يقبضه. ومعلوم أن البيع معوضة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وحده فهو دليل على ما شابه كالأجرة وهبة الثواب، يعني الهبة على عوض فهي مثله. أما ما لم يوافقه في العلة ولم يقصد به المعوضة وإنما قصد به وجه الله إذا كان صدق أو التودد والتحبب، إذا كان هدية وهبة، فإنه لا يساوي في الحكم، وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق. قوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضهم، هذا هو الحكم الثالث. يبقى أول حاجة اللي هو صحة العقد، بعد ذلك التصرف بلا عوض. يقول هذا هو الحكم الثالث وظاهره وظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. مثال اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي ثم بعتها عليه بثمانية أو أكثر فهل يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه على غير بائعه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا هو الصحيح. احنا قلنا حديث ابن عمر هذا على اعتبار أنه صحيح. ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيع الإبل بالنقيع أو بالبقية، فكان يبيع بالآجل، ولكن باع الجمل بدنانير آجل. قال له الجمل ده بكم يا ابن عمر؟ قال له بخمسة دينار. قال له خلاص وسلم اشتريت منك. نواصل. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذا هو الحكم الثالث وظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. مثاله اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر فهل يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه على غير بائعه، على غير بائعه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا هو الصحيح. قلنا حديث ابن عمر حاصله كان يبيع الإبل بالنقيع أو بالبقية، يبيع بالدنانير أو يبيع بالدراهم، ولكن كان يبيع بالآجل. فإذا انعقد البيع وجاء موعد السداد فلم يجد عند المشتري ما باعه به، يبقى باع بالدنانير، راح يستلم دنانير ما لقاش، قال له ما عنده الا دراهم. ما هو العمله كانت موجوده عباره عن ايه؟ ها، دنانير ودراهم وفلوس، اللي هو الفلس اللي هو من النحاس، بس كان الشائع دنانير وايه ودراهم. فكان يذهب لياخذ الثمن فما يجد ما اتفق عليه او ما انعقد عليه البيع، فراح يسال النبي صلى الله عليه وسلم. فجه النص الشرعي، قال صلى الله عليه وسلم: لا باس ان تاخذها بسعر يومها. تاخذها، تأخذ إيه؟ لا، تأخذ البدل. أحسنت يا شيخ طارق، تأخذ البدل الذي عنده. طب البدل ده مش عارف أحدده بسعر إيه؟ يومه. أي يوم بقى هنا؟ يوم العقد ولا يوم السداد؟ يوم السداد. ثم اشترى الشرط آخر: ما لم تتفرق وبينكما شيء. تفرقت وبينكم فلوس فضل، ما عادش ينفع خلاص كده، المعاملة إيه؟ لا تجوز. واضح يا مشايخ؟ نعم، كده بقى أصبح شروط صرف، كده أصبحت شروط إيه؟ صرف. اتفضل يا شيخ. لا لا يا أهم، هنا الشرط الثاني قال إيه؟ وبينكما شيء. معايا يا إخوانا؟ إحنا بنتقيد بالنصوص، وحتى وإن لم تضح لنا الحكمة. تضح محمد، وأنت وارد وارد عاوز الكلام. لا أبدا، ليس فيها غبن أبدا مطلقا. لا لا، ليس فيها غبن. لما تيجي يعني تحكم عقلك في المسألة ليس فيها غبن مطلقا. معايا أخي فضل؟ ليس فيها غبن. يقول: رجل كان في السعودية فطلبت منه هاتف محمول، ولكن حتى الآن لم أدفع له ثمنه، مع العلم أن ثمنه الريال كان 2 جنيه مصري، الآن ثمن 5 جنيه، فكيف أدفع له بثمن ريال عند الشراء؟ الأمر واضح خالص، هو اشتراه مثلا ب 500 ريال، اديله ال 500 ريال، طب ما معيش، اديهم له مصري بسعر إيه؟ بسعر ما تديهم له. معايا؟ سعر يوم الإيه؟ يوم السداد. واضح يا رجالة؟ سعر يوم الإيه؟ السداد. نعم.
لو في نفس الحالة دي وهو مثلا اشتراه مثلا ب 100 ريال او ب 500 ريال، ثم قال له الدين بالمصري، قال عليك مثلا 1000 جنيه مصري.
لا، هذا امر يختلف. خلاص، الدين بالمصري. ماشي يا اخوي. طيب. واختار ايضا انه اذا باعه توليه فلا باس، ومعنى توليه اي براس المال، وقال ان العله في النهي انه اذا باعه بربح فقد ربح فيه ما لم يضمن، أي فيما لم يدخل فيه ضماني. معايا رجالة ولا تعبتوا؟ واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال، وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل فيه ضماني. في الحديث الصحيح عن بيعتين في بيع وسلف في بيع وربح ما لم يضمن. أرجو أن تفهموها جيدا وتحفظوها، ربح ما لم يضمن. ركز معايا هنا الأول وأنا هشرحها واكتبها كما يطرأ لكم. ربح ما لم يضمن: أنا اشتريت من حق سامي نعجة، واخد بالك، وأريد أن أبيعها أتربح فيها، إمتى يشرع لي؟ لا أبيع إلا إذا كانت هذه النعجة في ضماني أنا. فين؟ يعني أصبح عهدة أخي سامي أصبحت بريئة منه، واخد بالك؟ أما أنني اشتريتها منه كلاما وهي في ضماني وبيعها أنا، هذا مخالف شرعا. هذا معنى كلمة ربح إيه؟ ما لم يضمن، أي أن الشيء السلعة التي أبيعها وأتربح فيها لم تكن في ضماني، يبقى لا يحل لي. طب أصبحت في ضماني، ها أبيع فيه، وهيجي لنا إن شاء الله الخراج بالضمان.
ضمان يعني
ها؟ لا
لا بضيف شيء.
نعم
ضمان يعني امتلكتها فعلا؟
لا أصبحت بغض النظر، أصل ده برضه هيجي لنا إيه؟ ركزوا يا مشايخ عشان تفهموا المسألة دي. هيجي لنا بعد إن شاء الله بعد العيد بإذن الله ضابط القبض. ما هو القبض بيترتب عليه الضمان، مظبوط كده؟ ترتب عليه الضمان. طب ضابط القبض، هل القبض فعلا وجاء له ضابط في الشرع أم يرجع فيه إلى العرف، شأنه شأن الحرز، شأن السفر، شأن غيرها من الأمور؟ ما احنا عندنا شرع إيه؟ لا تبع ما ليس عندك أو ما لم يقبضه. طب ضابط القبض إيه؟ ما الأستاذ محمد عنده مصنع قطع غيار، وانا طلبت منه قلت له حمل العربية كت وكت وكت حمله، قال لي عادل العربية في الطريق، سواء بتاعك جه وحملنا العربية في الطريق عربيتك. طب العرف بقى بينه وبين محمد اخويا، هل بمجرد ان خرجت السيارة من مصنعه محملة بغض النظر سيارتي انا ام سيارته هو، هل هنا انتقل الضمان الي ام اذا تلفت في الطريق فالضمان علي؟ وضحت؟ ها وضحت يا رجاله كده؟ يبقى هنا بقى ربح ايه؟ وضحت يا هاني؟ يبقى هنا العبره بايه؟ بان الشيء الذي تبيعه انتقل ضمانه اليك، اصبح البائع بريء الايه؟ بريء الذمه. يبقى روحت للشيخ محمد، يا شيخ محمد شايع لي 50 طن اسمنت، قال لي خلاص يا عادل عربيتك اتحملت ليك وال 50 طن بتوعك ما يلزمناش، شايعين الفلوس. فقلت له طب يا محمد لو السواق، قال لي ماليش دعوه، خرجت من مصنعي بقت في ضمانك. واضحه يا مشايخ؟ فهمت حاجه سامي؟ فهمت يا رجاله؟ ها قول.
هل يلزم من الضمان الملكيه؟
يعني طبعا طبعا. امال ايه؟ امال هضمنها ازاي؟
في ناس مثلا واحد تاجر مثلا طلب منه شيء معين، فبيروح يجيبه مثلا من المكان، فبيقول له انا عقد الشيء ده
والراجل واحد كده ما انعقدش بيع لسه. كده ما انعقدش بيع.
كده هيبيعه
يا شيخ؟ هذا لا، يبقى لما يتم البيع يبقى اصبح هنا الضمان انتقل. نعم.
لو اشترى مثلا نعجه وضفر وارقى ثمنها للبائع،
وايه؟
وارقى ثمنها للبائع، ده ثمنها يعني
كويس.
ولا
حتى دي هيجي لنا ان شاء الله بقى بعد قليل في مساله الايه؟ وضع الجوائح، وهل يا ترى الضمان عند من؟ هيجي لنا باذن الله. اتفضل يا شيخ وليد.
قلت بضاعة العرف ان المصنع بيوصل بالعربية سيارته ويكون ضامن لوقت ما يوصلها.
خلاص؟
الحق ان انا قلنا زنا عند فلان وبيعاني.
لا ما ينفعش. انت ما ضمنتهاش لسه كده. ما لا انت طالما ان المصنع متعارف عليه، لحظة واحدة يا مشرف، متعارف عليه ان هو يضمن البضاعة حتى يوصلها اليك، انت في هذه الحالة لست مالك. لأن من لوازم القبض الملكية، ومن لوازم الملكية الضمان. واضح يا مشايخ؟ نكمل.
الضمان يرجع للعرف؟
لا، القبض يرجع للعرف، القبض مش الضمان. ماشي؟ لأن القبض الضمان من لوازم الايه؟ من لوازم القبض. طيب تفضل يا شيخ. لا، في هنا اللي هو بيسموه بيع المرابحه، يعني اخونا بيقول ايه؟ التاجر راح اشترى الجاموسه من الرجل وقال له الجاموسه ديت مثلا بايه؟ ب 1500 مثلا، زي ما بيقول. طب اديني الفلوس؟ قال له لا، اما بيعها واجيب لك فلوس. لا بس اصبح الدين عنده، واخد بالك؟ اصبح دين عنده. يقول واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال. وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمنه. وأيضا في إن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق فيحصل بذلك نزاع وخلاف. ولكن الأولى أن يقال أن النهي في الحديث على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بيع أو باعه تولية أو مشاركة أو مشاركة أو موضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر النص والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث. وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول إن الحكم مبني على هذه العلة. إمتى يا أخوانا العلة تخصص العموم؟ إذا كانت علة منصوص عليها، لأن احنا عندنا في مباحث العلل طرق استنباط العلة، إما أن تأتي العلة بالنص الصريح وإما أن تأتي عن طريق الاستنباط. الاستنباط ده غلطنا، يبقى ما ينفعش بأمر محتمل الخطأ أن أخصص عموم الكتاب والسنة. أما إذا كانت العلة منصوص عليها نصا صريحا ففي هذه الحالة يجوز، لأنها في هذه الحالة العلة بمثابة الايه؟ بمثابة النص. نعم. لا لا، يقول طيب أعيد هذه المسألة وركزوا فيها. واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال. وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيه ما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمنه. وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق فيحصل بذلك نزاع وخلاف. ولكن الأولى أن يقال أن النهي في الحديث على ظاهره، فلا يبيعه حتى يقبضه سواء بقى للبائع أو لغيره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائع أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر النص والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث. وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ، وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول إن الحكم مبني على هذه العلة. فاكرين لما قعدنا قاعدة أو من باب التذكير يعني، إن الأحكام تدور مع إيه؟ عللها لا مع حكمها. طب لو اتضح لنا في حالة معينة أن الحكمة أوضح وخالفت العلة نمشي مع إيه؟ مع الحكمة، لأن هي الأصل، لأننا ما تركنا الحكمة إلا لعدم انضباطنا وجهلنا بها. طب ده منضبطة وواضحة قدامك، يبقى هي تقدم. واضحة يا أخوانا؟ تقدم، خدوا بالكم منها كويس. يقول فيقوى على هذا، فيكون هذا من المواضع التي يخالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن غالب اختيارته أقرب إلى الصواب من غيره. كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره، لكنه ليس بمعصوم. لدينا نحو 10 مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامي رحمه الله، لأنه كغيره يخطئ ويصيب. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنه لما سأله طاووس ابن كيسان قال له لمن نهى؟ قال لأنه دراهم بدراهم، والقبض مرجع أي مؤخر. وجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة ب100 دينار وأبقيتها عنده ثم بعتها ب110 دنانير صار كأنني بعت 100 دينار ب110 فقط، وهذه السلعة ممر. وهذا الاستنباط من ابن عباس قريب جدا، لأنها في هذه الحالة تشبه العينة من بعض الوجوه. وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه يرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط. بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشتريها لي ثم بيعها علي بربح، فهذا واضح أنه ربا، ولا يخفى على إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد. فبدلا من أن يقول أعطيني مثلا قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشتريها لي ثم بيعها علي، والتاجر لم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما اشتراها بفلس واحد، وواضح أن المقصود هو الربا. ولا يشكل هذا على إنسان إذا تأمله، وإذا كان ابن عباس رضي الله يرى أن العلة في النهي عن بيع شيء قبل قبضه هو أن يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذا من باب أولى وأعظم، وهي واضحة جدا. لذلك يا أخوانا الله يبارك فيكم، خذوا بالكم ولا تنخدعوا بمن يقول بأن التورق جائز، خطأ، لأن العلة في العينة هي بعينها العلة في بيع التورق، هي بعينها. قلنا الرجل في بيع العينة ما أراد السلعة قط ولا في دماغه، البيت ملان ثلاجات، فذهب اشترى الثلاجة وباعها لمن اشتراها منه نقدا بأقل من ثمن الشراء، ده محرم. طب ما التورق هي هي، كل الاختلاف فين؟ ان احنا غيرنا الشخص، باع لغير الذي اشترى منه، بيع تورق ومحرم. ورحمة الله على ابن عبد العزيز عمر لما قال التورق آخية الربا، اي اصله، اي اصل. لذلك في فتاوى من بعض اهل العلم قالوا بجواز بيع التورق، ومنهم شيخنا المبارك العثيمين واللجنة الدائمة، ولكن أفتوا بالحل بشروط، كأن الأصل عندهم التحريم، ولكن تجوز لضرورة، والضرورة كيت وكيت وكيت، هي لأن العلة هنا كالعلة هنا. طيب أرجع مرة أخرى من أول، لكنه ليس بمعصوم، لدينا نحو 10 مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله، لأنه كغيره يخطئ ويصيب. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله طاووس ابن كيسان قال له لما النهي؟ قال لأنه دراهم بدراهم، والقبض مرجع أي مؤخر. وجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وأبقيتها عنده، عند من؟ عند البائع، ثم بعتها بمئة دينار وعشرة دنانير، صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة ممر. وهذا الاستنباط من ابن عباس رضي الله عنهما قريب جدا، لأنها في هذه الحال تشبه العينة من بعض الوجوه. وإذا كان الصحابي رضي الله عنه يرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة، ركزوا يا مشايخ، سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشتريها لي ثم بيعها علي بربح، كويس؟ فهذا واضح أنه ربا ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد. فبدلا من أن يقول أعطني مثلا قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشتريها لي ثم بيعها علي، والتاجر لم يرد الشراء مطلقا إطلاقا، ولولا هذا ما اشتراها بفلس واحد، واضح أن المقصود هو الربا. وليشكل هذا على إنسان إذا تأمله، وإذ كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو أنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذا من باب أولى وأعظم، وهي واضحة جدا. لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكبابا عظيما، ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارا عظيما على الذين يتابعون بالربا الصريح مثل البنوك، فالبنك يقول خذ هذه الألف بألف ومائة صراحة، وهذا يقول خذ هذه الألف بألف ومائة مع اللف والدوران. ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهول مما يأتيه مخادعة، لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع، ثم الذي يأتي الشيء بالخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل، أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتب، لكنه يرى أن هذا مباح وأنه سيستمر عليه، لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله وخوفه العقوبة والإنابة إلى الله عز وجل. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن البدعة لا يتب منها، كيف يتوب وهو يظن أنه يحسن صنعة؟ أما المعصية لا، المعصية عارف أنه عاصي، لعل تتحرك النكاية في قلبه في يوم ما فيبتعد عن المعصية، أما المبتدئ إزاي؟ طيب نعم.
يفهم ذلك أنه إن لم يعين سلعة بعينها لهذا التاجر؟
لا، أنا كنت عاوز أرجئ المسألة لأنها تأخذ وضع طويل شوية وتحتاج فتوى كبار العلماء نأتيكم بها، ولكن على وجه الاستعجال العلماء أجازوا كما تعلمون البيع بالتقسيط، صح؟ واشترطوا شروط، هي شروط البيع المعروفة السبعة اللي خدناها، وبعد ذلك تحديد الأقساط وتحديد الإجمال وتحديد موعد الأقساط، وألا يفصل بين الزيادة اللي هي نظير الأجل مع مع أصل التمام، مش ده اللي احنا قلناه؟ طيب العلماء قالوا ايه؟ في صور مستحدثة بقى بيع التقسيط، ايه هي؟ ان انا راجل قاعد في البيت معايا فلوس، دي شغلتي، ولا عندي محل ولا سجل تجاري ولا اي حاجة، قاعد كل اللي يعوز حاجة اروح اجيبها واقسطها، انا لا تاجر ولا انا معايا فلوس. محمد جالي قال لي عاوز معز، قلت له حاضر. مصطفى قال لي عاوز سياره مرسيدس، قلت له حاضر. هاني قال لي عاوز حته ارض، قلت له حاضر. كله بالتقسيط. فهنا العلماء اشترطوا شروط، اول شرط لا ابيع الا بعد ان اتملك، اول شرط يعني لا بيع، عمري ما اتكلم مع اخي محمد في اي شيء الا بعد ان اتملك انا. محمد قال لي ده انا عاوز السياره الحته فلان، قلت له خلاص يا محمد بكم؟ ولا كلمه بيني وبينك، انا بروح اشتريها لك. رحت اشتريت السياره وتملكتها، التملك المعروف، واخد بالك؟ بعد ذلك قلت له يا شيخ محمد انا اشتريت السياره، تعال عشان نتكلم في السعر. جاني بكم؟ بقى نخبط مع بعضنا، ولكن انا ايه؟ ها تملكت اول، اكمل كلام ماشي؟ اتفضل اتفضل يا حبيبي.
هو يعين السياره؟
لا بس مش حاجه ابدا،
انا عايز اشتري السياره دي،
انا ما عاوز اشتري المعزه اللي عند محمد، مفيش فيها مشكله خالص.
حتى لو
بيتها
في المعرض عنده؟
نعم،
حتى لو بيتها في المعرض عند
لا بس. احنا هنا بقى ده برضه هتستوعبه امتى؟ لما نقف على معنى القبض.
هو كده هنا بيتها عنده؟
لا لا، دي غير دي خالص، المسألة اللي هنا غير اللي بنشرحها دي خالص. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى في هذه الحالة ايه؟ ها؟ لا ابيع الا ايه؟ بعد ان اشتري. الدليل طبعا حديث حكيم بن حزام، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني القوم يطلبون مني الشيء وليس عندي، افابيع ثم اشتري؟ قال لا تبع ما ليس عندك، وده اصل، لا تبع ما ليس عندك. وبرضه ما يشكلش عليك ولا تبع ما ليس عندك مع بيع السلم، خدوا بالكم يا اخواننا من المسائل دي. يبقى اول شيء يا اخوان، انا لا اعقد بيعا لا بسعر ولا اي شيء الا بعد ان اشتري. الامر الثاني اللي اشترطه العلماء، ليس له ان يلزمني بانني اذا اشتريتها اشتريها، ما تلزمنيش، واخد بالك؟ يبقى قلت له ها
صعب حد يوصل
بكده، ما هو ده الشروط،
ده بيشيكوا قبل ما يروح
يجيبها، لا بيبقى باطل، واخدين بالكم يا مشايخ؟ باطل. احنا بنتكلم عن شروط، زي بالظبط مثلا دلوقتي ايه، صعب ان مش عارف ان المراه تجيب ولي، صعب صعب، النكاح باطل، دي الشروط اتفق عليها العلماء، واضحه يا مشايخ كده؟ يبقى الامر الثاني لا يلزمني ان اشتري بعد ان يشتريها، ان لم افعل غرامه لا يحللها، لا يحل له. ممكن يستوثق، واخد بالك؟ ولكن يستوثق مش معناها يغرمه. بعد كده بدانا ايه؟ نتفق. يبقى الاقساط محدده، واخد بالك يا اخوانا؟ الايام محدده، الاجمالي محدد، خلاص البيع صحيح، لا افصل بين الزياده وبين الايه؟ اصل الثمن. واحسنت يا شيخ مصطفى. واذا تاخرت انا عن دفع قسط ولو متعمد ما يزودش علي. دي الشرط. اللي عاوز يبيع بالتقسيط يبيع، والشروط اهي، اختل شرط البيع باطل. علشان كده مثلا لو اشترط عليه قال لك والله انا ببيع معاك، ولكن لو اتاخرت عن كمبيال تاني اتنين هزود عليك ربا، حتى ولو كنت على يقين انك لن تتاخر، الشرط نفسه مبطل للعقد. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طيب، ولكن العلماء اجازوا ايه ودفتهم من لجنه، قالوا ايه؟ يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان تاخرت عن قسطين متتاليين يا استحق جميع المبلغ نقدا له ذلك. لما نقسط على 10 اشهر دفع القسط الاولاني منتظم والثاني منتظم، الثالث والرابع تخلف، قلت له بس هات لي بقى ايه الست اقساط الباقيين. ازاي ده؟ احنا متفقين اهو، لو تخلفت عن قسطين متتاليين يستحق باقي الثمن، هذا شرط صحيح ليس في شيء مطلق. طب تخلف عن قسطين وابى ان ياتي بالمبلغ، خلاص البيع ينفسخ وانتهى الامر على ذلك. واضح يا رجال؟ مفهوم؟
هذا المثال يا شيخ ده الحكم هدف
فين؟
في المثال ده يعني هو قال اشتريها لي ثم بيعها علي بالمبلغ.
كويس.
طب من اين اتت؟
ما هو اصلا ما يريد ان السلعه، ما يريد الايه؟ السلعه. هو بص اقرا تاني عليك عشان اشرح.
قال والذي يسمونه التقسيط بان يختار المشتري سلعه معينه.
كويس.
ثم يذهب الى
لحظه واحده قاعد عليا، بان يختار المشتري ايه؟
سلعه معينه.
هاتف محمول.
نعم.
هاتف محمول.
نعم.
عشان اضرب مثال كويس.
ثم يذهب الى
تاجر. يبقى انا لقيت الهاتف المحمول عند صبري في الدكان عندي. قلت لك يا هاني اشتري الهاتف المحمول اللي عند صبري. كمل. ها.
ثم يذهب الى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بيعها علي بربح.
كويس.
فهذا واضح انه ربا ولا يخفى الا على انسان.
بس انا قلت لك روح اشتريها من صبري وبحالي انا، واخد بالك انت ازاي؟ يعني اشتريتها انت من صبري معايا واديتها لي بزياده معايا، وهي لسه عندك، انا ما خدتهاش منك، ده انا خدت منك الفلوس معايا. بيعها عليا يعني اشتريها مني معايا اخر فضل. يبقى اصبحت دلوقتي السلعه عندك، وانا كل الحكايه ان انا خدت منك فلوس هي اصلها 100 وهرضها لك 120. ماشي بقى هنا بالظبط. طيب. نعم. اتفضل يا شيخ.
اوصل البائع الوصل والكمبيوتر المحامي زاد المحامي عليه في السلعه.
لا يجوز طبعا، كل هذا مخالف. ومجرد ايصال امانه عليك ناظر البائع هذا مخالف. الكمبيالات هي المشروعه فقط، اما ايصال الامانه سواء ايصال امانه بكل قسط او ايصال امانه باجمالي المبلغ هذا كله مخالف ولا يجوز، هذا مخالف وكذب ولا يجوز. تفضل يا اخي. لا يجوز شرط بطل، امال الدنيا ضرب بلاء ليه؟ اتحمل معايا يتحمل. اتفضل يا شيخ محمد.
اشتريت سلعه ب 100 دينار وابلكها عندي، انا دفعت الثمن واصبح تاريخ، لما بعتها بزياده ما نقلتش البضاعه ولكن اصبحت في حوزتي ما فيش عندي مكان يعني البائع مع
الامور. سياتينا ضابط القبض حالا، ما استعجلوش حضرتك. تفضل يا
هو. واحد بيتاجر في الثلاجات.
ماشي.
اجهزه كهربائيه، فهو جاي واحد عاوز يشتري حاجه ويحط القسط. قسطنا عليه.
كويس.
فهو عنده المشتري عايز يعرف حاجه ليها سعرها كتير.
لا يجوز مطلقا ابدا.
مش ممكن يحدد
له. لا يجوز مطلقا ابدا. ابدا.
روح من 2000 ل 2000
ونص. برضه لا. لأن هيقول له 2003 هيقول له طب يبقى بكام يعني كام كده؟ هيقول له كذا، هينعقد البيع. فاحنا بنقفل الباب من أول.
يعني كلمة بيعها بيعها لا جديد يعني اشتريها.
أي نعم. اتفضل يا أحمد.
حاضر البيع.
ما قلنا حاضر البيع اللي هو الرهن، هذا لا بأس به.
اقرانا حاجه اقرانا الحبس العين حصر البيع هو مش هينفع يبيع السلعه لما يكمل بيت الثمن. هل هذا جائز؟
طيب حاضر. بصوا يا مشايخ، المتعارف عليه دلوقتي في بيع السيارات ان هو بيكتب لك في الرخصه حظر البيع، يعني لا يحل لك ان تبيع هذه السياره الا بعد الرجوع الى الملك اللي اشتريت منه. مش ده اللي انت بتسال عليه؟ حظر الايه؟ حظر البيع. الغرض كله ان يستوثق صاحب السياره الملك الاصلي بماله. طب يعمل ايه؟ قال له خلاص ممنوع تبيعها. هذا لا بأس به، ولكن الإشكالية مش هنا. الإشكالية لو أن المشتري تعذر بتعمل فيه ايه؟ والحرمة جت هنا بقى. فأصل مسألة حظر البيع الغرض منها هي مسألة الرهن، لأن من شروط المبيع أن لا يكون مرهونا، اللي هو يكون ايه؟ ملكا للبائع. فحظر البيع يعني معناها زي حكم الرهن. الإشكالية هنا فين بقى؟ إن هم في مسألة حظر البيع بيروح يسلم السيارة للمالك ويقول له اللي دفعته من أقساط نظير ما استخدمتها والمقدمة بتاعتك اهي. ده مخالفة شرعية. أما الرهن غير كده خالص. الرهن إحنا بناخد السيارة المرهونة ونبدأ نبيعها. خلاص بيع جديد خالص. بيعت السيارة نقدا. بعد ذلك بننظر للثمن الذي بيعت به السيارة. نقول للراجل اللي هو المشتري اتفضل فلوس سيارتك اهي. انت عليك لنا كذا، ناخد فلوسنا، الباقي فلوسك، وانتهى الامر على ذلك. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه ايه؟ وعليه غرمه. ادي الفرق بين حظر الملكيه او حظر البيع حفظ الملكيه وبين الايه؟ الرهن. ادي الفرق بين الاثنين. اتفضل يا شيخ. ما ده اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي. معايا مش عاوز تقول حاجه؟ غلط المساله اللي هي العربيات اللي هي بتاعت الناس المعروفين. ايوه عارف. نعم 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 يا اخوانا، اللي هم السيارات اللي هي سيارات المعاقين اللي بتاتي بنسبه قليله جدا في الجمارك، هذه لا يجوز ان يشتريها الا المعاق ليستخدمها. أما أن يشتريها ليبيعها فهذا لا يحل له، أو يبيع الأوراق هذا لا يحل له. واضح يا مشايخ كده؟ طيب نكمل. اتفضل.
في الشرط التقسيط اللي هو لا يلزم المشتري أن يشتري السلعة بعد أن يشتريها له من اشتراها.
لا لا يلزمه.
أليس في هذا إضرارا عليه؟ أنه أصلا لا يعني ليس في حاجة إلى
لا لا مش إضرار ولا حاجة، سيأتي من يشتريه. ما هو بالضبط، أصل العلماء علشان يخلي عنده جدية في البيع والشراء ما تبقاش مسألة أموال، اشترطوا هذا الشرط معايا آخر فاضل، يبقى فعلا في جدية تتضل، في جدية من صاحب المال وفي جدية من المشتري. واخد بالك؟ كن بقى ان انا غدرت به ولم اشتري خلاص يتحمل، حتى لو مواصفاته هي. طب اخونا بيقول هنا بيع التقسيط، انا ملتزم بالاقساط واخد بالك، وجيت قبل انتهاء من الاقساط علي 10 اقساط، القسط 10,000 جنيه، ورحت بال 100,000 قلت له اتفضل ال 100,000 همت باقي الاقساط، دفعت نصهم وفضل نصهم، اتفضل 100 الباقيين اهي. فالراجل البائع طبعا فرح وما صدقش وقال لا بناء على ذلك بقى احنا بننزل لك شهر. لا يحل لك، لان هنا جعلت للزمن ايه؟ قيمه، وده اللي بنحضر منه. يبقى في هذه الحالة ألا يجعل هناك فرقا بين الزيادة نظير الأجل وبين أصل الثمن. بتظهر فين؟ في هذه الحالة. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. أي فلوس بقى؟ لا ما تنقلش كده خالص. أنت اشتريت منه حاجة معينة ودفعت مقدمة ودفعت اقساط ولم تستطع ان تكمل كده، المعامله بينك وبين اخيك اصبحت معامله دائن ومدين. انت عليك للراجل 50,000 جنيه مقسطين على 50 سنه، ما يعنينا في شيء. وتعذرت، الشيء المبيع فين؟ اهو بنبيعه، انت اللي بتبيعه او تجبر على بيعه. بعد أن تبيعه تروح للراجل بقى اللي اشتريت منه، أنا على لك أدي 50,000 تفضل هم، باقي قد ايه من ثمن الطياره؟ باقي 2,000 جنيه. خلاص كون بقى ال 2000 دولار يعدل ما دفعته اقل او زياده، ملوش اعتبار. لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فين قبل ما يشتري؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.
ما هو ما
اصل هو ايه البيع معناه ايه يا شيخ هاني؟ ان انا بحدد السعر، مش هو ده البيع؟ لا ما خلاص ده قال لك انا جاي اشتري من عندك كيت وكيت وكيت، هات هالي سعرها بكم بكذا، يبقى انت عقدت البيع معاه، مجرد تحديد السعر يعتبر عقد بيع. واضح يا مشايخ؟ اتفضل يا احمد.
بالنسبه للبيع في البورصه مولانا بيتم في التقاضي
فين؟
البورصه
هو اهم البيع. انا بصراحه ما اعرفش البورصه ايه، خلينا بس هنا في الشرح الممتع كفايه معايا مشايخ كده. طيب نقف عند هذا الحد، ونسال الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.